أبدأ بحول الله تبارك وتعالى عند قول المصنف الباب الأول. الباب الأول السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا، والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. فوليت الكتاب الأول ولا؟
لا هو الصوت، بس الصوت هنا يعني.
وجدتم الكتاب؟ معاكم الكتاب يعني؟ لا؟ طيب. طيب. السند هو أول مباحث هذا الكتاب بعد المقدمة. والسؤال هنا لماذا بدأ المصنف بالسند؟ على خلاف ما بدأ به علماء الأصول مصنفاته. خلاص سيدنا، هم لو سكتوا هيسمعونا هنا إن شاء الله. في مباشر عالي على أخبارنا وبيطلين. لماذا بدأ بالسند على خلاف ما بدأ به علماء الأصول مصنفاتهم؟ قلنا أنهم كانوا إما أن يبدأوا بالأحكام، أو يبدأوا بالأصول، أو يبدأوا بالدلالات. هذا الذي رأيناه في مصنفات كتب أصول الفقه. إلا أن هنا بدأ الشريف التلمساني كتابه بذكر السند. أذكر بأمر قد يجيب على هذا السؤال، لماذا بدأ بالسند؟ أنا ذكرت في المقدمة لو تفتكروا، المسائل الفقهية عند الأصوليين تنقسم إلى 4 أو 5 أقسام. 4 أو 5 أقسام. والمسألة الفقهية لا تسمى مسألة فقهية إلا إذا احتوت على 3 أمور: على دليل، ودلالة، وحكم مستنبط من هذه الدلالة. دليل، ودلالة، وحكم مستنبط من هذه الدلالة. لو اجتمع في الأمر هذه 3 نسميها مسألة فقهية، خلاص. أما لو كان في دليل وله دلالة، إن على اعتبار إن كان وليس له حكم شرعي، لا تسمى مسألة فقهية، خلاص. هذه 5 أقسام قسموها على أساس الدليل والدلالة. قلنا إن ثبت ثبوتا قطعيا ودلالته قطعية، جن نوع الأول اللي هو قطع الثبوت قطع الدلالة. وإن ثبت ثبوتا قطعيا والدلالة ظنية، قلنا النوع الثاني قطع الثبوت ظن الدلالة. وإن ثبت ثبوتا ظنيا ودلالته قطعية، هذا هو النوع الثالث ظن الثبوت قطع الدلالة. وإن ثبت ثبوتا ظنيا ودلالته ظنية، هذا هو النوع الرابع، ونسميه ما هو ظن الثبوت ظن الدلالة. والنوع الخامس المسكوت عنه. هذه 5 أنواع من المسائل الفقهية. أول ما بنذكر المسألة الفقهية بنقول الثبوت. بنقول إيه؟ الثبوت، ثبوت الدليل الذي ستخرج منه الدلالة، الذي ستنبني على هذه الدلالة الحكم، ليكون عندنا 3 أمور بتاعة المسألة الفقهية. ده السبب الذي جعل الإمام التلمساني الشريف التلمساني أن يبدأ بالسند. ليه؟ لأنه شرط على نفسه في بداية الكتاب في عنوانه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على، فبدأ بالأول بالألفبائية في علم الأصول، أن يتكلم في السند. السند أولا، ثم يثبت معنا الدليل كدليل، ثم يتكلم على دلالة الدليل، ثم يقول هذه الدلالة يخرج منها حكم كذا، خلاص. بدأ بالسند ليثبت ثبوت الدليل الذي تنبني عليه الدلالة التي تخرج منها الحكم الشرعي. لأن الدلالة ترشد أو ترشد المجتهد إلى مطلوبه في الحكم الشرعي، مفهوم كده؟ طيب ما هو السند الذي عنون به الكتاب؟ السند في علم اللغة طبعا احنا بدأنا في المقدمة قلنا في الأصول دايما بنعرف تعريفين، تعريف عند علماء اللغة وتعريف الصلاحي ما اصطلح عليه عند علماء الفن علماء الأصول. السند في التعريف اللغوي بمعنى المعتمد، أسند فلان إلى فلان أي اعتمد عليه، يقال هكذا في اللغة العربية فلان أسند إلى كذا، خلاص. في تعريف الأصل ذكر الإمام الأسنوي في نهاية السول أن من تعريفه ما يستند إليه الشيء، ما يستند إليه الشيء أي ما يعتمد إليه الشيء. إيه الشيء ده؟ قلنا بعد ذلك هو الفرع الفقهي، الفرع الفقهي. جزاك الله خير سيدي، الله يكرمك. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح قالوا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن يسمى سند، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن يسمى سند. طيب هل في رابط بين الاثنين؟ في رابط بين كلمة معتمد وكلمة سلسلة أو مجموعة هذه الكلمات؟ تعريف الآخر سلسلة الرجال الموصلة؟ قالوا نعم. الحكم على هذا المتن يعتمد على هذا السند، يعني مش هقدر أحكم على متن مقبول ولا غير مقبول إلا عند دراسة السند. واحد من الشباب يقول إن هذا كلام في علم المصطلح، علم الأصول يدخل فيه تقريبا كل العلوم الشرعية، كل العلوم الشرعية، بل أن دراسة علم السنة من باب علم الأصول أوثق من دراسة علم السنة من باب علم المصطلح، لأن دراسة علم السنة من باب علم المصطلح ستقف معك إلى ما قبيل الراوي الأعلى، إلى ما قبل الراوي الأعلى، لأن الرواه الذين في الطبقة العليا الراوي الكبير الراوي الأعلى صحابي، والصحابة كلهم عدول لا يتكلم فيهم خلاص ويقف إلى هذا، وإذا تكلم في المتن يتكلم في معانيه، أما الأصولي يتكلم في السند ويتكلم في المتن، لأن بغيت دراسة الأصولي لهذا السند صحة الاستدلال عليه، هل يصح به الاستدلال ولا لا يصح به الاستدلال. لهذا تكلم الإمام على السند، والسند هو المعتمد أو سلسلة كما قيل سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. من كلمة السند طلعت كلمة الإسناد، والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، رفع الحديث إلى قائله. ليه توسعنا في هذه الكلمة وخرجنا من السند إلى الإسناد؟ لأنه قد يكون حديثا مرفوعا لصحابي، وقد يكون حديثا مقطوعا لتابعي. طب معنى كده ان ممكن ناخذ حكم من حديث مرفوع لصحابي؟ ممكن ناخذ حكم من حديث مرفوع لتابعي؟ بشروط، بس الشروط هنعرفها في ثنايا الكتاب، خلاص. عشان كده لما نعرف السند لابد ان يلزم ان احنا نتكلم على الاسناد، الاسناد. طيب المتن ما هو المتن؟ بغيت الوصول إلى ما بعد السند. أنا بدرس السند ليه؟ عشان المتن، إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي رضي الله عنه أو قول التابعي رحمه الله، خلاص، على كونه حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، خلاص. طيب اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. الأصل النقلي احنا قلنا الأدلة أو الأصول تنقسم من حيث الوصول أو الثبوت إلى قسمين، نقلي وعقلي. النقلي هو ما وصل إلينا عن طريق النقل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، خلاص. والعقلية ما كان فيه إعمال العقل أكبر من إعمال النقل. يعني في إعمال نقل لازم يستند إلى النقل، لأن العقل لا وحده لا يكون مشرعا، خلافا لمن المعتزلة، خلافا لمن هنتكلم في الكتب، كتب الجمهور في الأصول يدخل فيها المعتزلة والأشاعرة يعني جمهور المتكلمين، مش كده؟ فلازم تعرف رأي المتكلم هنا إيه. فرأي المتكلم هنا يقدم النص العقلي أو العمل العقلي على النص النقلي، خلاص. فالأصل النقلي هو ما نقل إلينا بإسناد، ما نقل إلينا بسند. طب إيه هو اللي ما نقل؟ مجموعة الألفاظ التي تخرج منها الدلالة، اللي نسميها إيه؟ المتن. المتن يبقى المتن هو الأصل النقلي الذي وصل إلينا عن طريق الإسناد أو عن طريق السند. يقول المصنف إما أن يكون متواترا أو يكون أحادا، إما أن ينقل متواتر أو ينقل أحاد. هذا مذهب المحدثين، أما مذهب الأصوليين يزيد على هذا، إما أن يكون أحادا أو غريبا أو مشهورا، وكل من هذه الأحاديث أو هذه الأسماء في مسمياتها تخرج أحكاما شرعية، وده غالب الخلاف الموجود بين أبي حنيفة وبين الجمهور، خلاص. لكن حنتكلم التزاما بالمتن، ولما يجينا الكلام عند الأحناف حنعول على باقي الأفساق عشان لا نخرج خارج دائرة المتن. المتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. جماعة، الأصل في السند أنه طبقات، الطبقة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة إلى أن تصل، كلما قلت هذه الطبقات نسميه سند عالي، كلما زادت هذه الطبقات تسميه سند نازل، تمام؟ طيب، كلما تكاثر العدد في الطبقة الواحدة نسميه متواتر، بشرط عدم لقاء بعضهم ببعض. عدم لقاء بعضهم ببعض ليه؟ لاستحالة تواطؤهم على الكذب، لاستحالة تواطؤهم على الكذب. يبقى لما أقول خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، نقيد هذا التعريف ونقول في الطبقة الواحدة، في الطبقة الواحدة كل طبقة من طبقات الحديث يكون فيها عدد، وهذا العدد يختلف فيه عند علماء المصطلح قبل علماء الأصول، منهم من قال 12، ومنهم من قال 40، منهم من قال 70، إلى أن خرجوا بنا فقالوا جماعة يستحيل تواطئهم فيه على الكذب. فضل شكرا. وخبر الآحاد قال ما لا يبلغ حد التواتر، خبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، يعني أقل من المتواتر، قالوا أقل من المتواتر. بين الآحاد وبين المتواتر حنجد الغريب والمشهور، الغريب والمشهور. عشان كده قلنا أن تقسيم السندي عند الأصوليين أوسع شوية، لأن إن قلنا أن الجماعة 12 على الرأي القائل بـ 12 في التواتر، لو 11 حيكون أحد؟
لا.
ها؟ لا. على هذا التعريف صح؟ لكن لا يكون أحد، خلاص؟ هو متواتر أيضا إذا وقع فيه الشرط، الجماعة لا يلتقون حتى يستحيل تواطؤهم على الكذب. عشان كده إذا نزلنا حننزل للمشهور، نزلنا حننزل للغريب، نزلنا حننزل للأحد. فالأحد أقل رتبة، هو تكلم من باب أن أعلى رتبة في وصول السند يكون متواترا، وأقل رتبة في وصوله تكون أحادا. عشان كده تكلم عن المتواتر وعلى الأحاد. هيعقد لكل واحد من الاثنين فصل هنتكلم، لأن في سؤال موجود طبيعي، يعني هل الحديث يكون من أوله إلى آخره متواترا؟ هل الحديث يكون من أوله إلى آخره أحادا؟ ليه السؤال ده؟ اسألوا. يعني السؤال ده حينبني عليه قبول الحديث ورد الحديث. قد يكون عندك أحد عند غيرك متواتر، يعني عند غيرك أحد عندك أنت متواتر، وعندنا أحاديث كثيرة بهذه الصورة. فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. الفصل الأول في التواتر، اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. المستدل به بمعنى المطلوب منه الدلالة، السين والتاء من حروف الزيادة، وحروف الزيادة تفيد الطلب، فلما نقول مستدل يعني مطلوب، المطلوب به إيه؟ الدلالة التي ترشد إلى الحكم الشرعي، إما من الكتاب وإما من السنة، لأنه يتكلم على الأصول النقلية، الأصول من حيث الوصول أو الثبوت تنقسم إلى نقلي وأنا وعقلي. النقل هي الكتاب والسنة، ويدخل فيهم قول الصحابي، العرف، شرع من قبلنا، الإجماع، كل هذا ينقل إلينا عن طريق السند، خلاص. أما العقلي اللي فيه إعمال العقل، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، وكل هذه لا بد أن تستند إلى النقل. ما فيش قياس بمفرده، لازم قياس مستند إلى نص، خلاص. ما فيش استحسان من غير نص، ما فيش مصلحة من غير نص، ما فيش سد ذرائع من غير، لا بد أن يستند إلى نص النقلي. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. القرآن عندنا له 7 قراء، كل قارئ له راويان، يبقى ليه كم رواية؟ 14 رواية. في ال14 ده في حد فيكم دارس قراءات؟ حد معاه قراءات؟ ال14 ده في منهم 10 من سبيل العشرة؟ نه؟ 10 ايه؟ مشايخ؟ 10 الصغرى و10 الكبرى، مش كده؟ طيب ليه دول بالذات سموهم 10 من 14؟ عشان السند فيهم
متواتر.
عشان السند فيهم متواتر. العشرة لا خلاف بين العلماء على صحة الاستدلال منها على الفقه، خلاص. وإن دخلنا فيها 4 عند الجمهور، وبالإجماع أن القراءة الشاذة لا يجوز فيها الاستدلال، خلاص. عشان كده هو حيترك القرآن، لأن مفيش حد بيستدل بالشاذ إجماعا، فلا بد الاستدلال يكون من متواتر من القرآن. واحد يقول المتواتر بالقرآن، يعني القرآن فيه مش متواتر؟ أنا بتكلم على ما يصلح به أن يكون فيه دلالة، خلاص. احنا قسمنا في المقدمة القرآن عن حسب مواضيعه إلى 3 أقسام، قلنا عقائد وأحكام وقصص وأخبار. العقائد والقصص والأخبار لا يخرج منها أحكاما شرعية عملية، أحكام شرعية عملية، لكن بتخرج منين الأحكام الشرعية العملية؟ من التمثيل الخاص به، الأحكام فقط. فقد يكون نص قرآني متواتر ولا يخرج منه حكم شرعي. على هذا سيترك الإمام الجزء الخاص بالقرآن لأنه متواتر الثبوت، ويتكلم فيما هو دونه، السنة المتواترة وأقسام السنة عامة. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن 5 رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات المعلومات، يحرمنا فنسخنا 5 رضعات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. هذا في مصحف عائشة، ولا عندنا آية بتقول 5 رضعات؟ هذا في مصحف عائشة، لكن هذا من قول الجمهور أنه مما نسخ رسما وحكما، خلاص، ولما رسخ رسما وبقي حكما، الحكم اختلف فيه. فعندنا الإملاجة والإملاجتين، المصة والمصتين، وعندنا الرضعة، وعندنا 5 رضعات، وعندنا 10 رضعات، في 4 أقوال في الرضاع. يحكم قبل الزواج بالمصة والبصتين من باب سد الذريعة، وبعد الزواج للفسخ يحكم بخمس رضعات مشبعات حفاظا على الأسرة. خلاص يعني يفتى قبل الزواج بالمصة والمصتين، وبعد الزواج حفاظا على الأسرة يفتى به الخمس رضعات مشبعات. أول ما نزلت نزلت عشرة، لكن القراءة بعشرة كانت كانت منسوخة، فكيف يحكم بها؟ فبقيت خمسة، وعلى هذا كان جمهور أهل العلم. فيقول أصحابنا هذا باطل. من أصحابنا؟
شافعية،
مالكية، مشايخ يتكلم التلمساني. مين من المالكية؟ هو فيقول أصحابنا هذا القول سينسبه إلى ابن رشد الحفيد ولا الجد؟ الجد، ابن رشد الجد، والقرطبي والباجي. خلاص لما يقول قال أصحابنا برأي عند المالكية وليس معتمد عند المالكية. خلاص إذا كان معتمدا عند المالكية سينبه على ذلك، لكن عايز أقول هذا رأي من أراء التي كانت عند المالكية. فقول قال أصحابنا ورد في المقدمات الموهدات، وورد عند الباجي في المنطقة، ورد في تفسير الآية عند القرطبي، فدول من المالكية وليس كل المالكية. فيقول أصحابنا هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن، لا هذه آية ولا هذه آية. فالاستدلال بهذه لا تجوز إلا العشر عند المالكية، والاستدلال بالخمس عند المالكية لا تجوز إلا أن تكون سنة لا تكون قرآنا. عشان كده قلت إيه؟ رسما وحكما، لأن الحكم مختلف على كونه قرآن، مختلف على كونه قرآن. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم. ليه؟ شرط في الثبوت. التواتر شرط في الثبوت. قد نختلف أنا وأنت على دلالة آية هي ثابتة ثبوتا قطعيا، لكن نختلف على الدلالة التي خرجت منها، فهذا يقول برأي وهذا يقول برأي. خلاص؟ لكن مع ثبوتها قطعيا لا أنكر أنا أنها قطعية الثبوت، ولا تنكر أنت أنها قطعية الثبوت. فثبوت حاجة والدلالة المبنى عليه حاجة تانية. أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم، وقصد المستدل هنا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها. فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. لما اعترضت بعض المالكية على قول الشافعية بأن الخمس رضعات هذا قول الجمهور، فرد عليهم قائلا أنا ما تكلمت في ثبوتها آية على أنها متواترة، ولكن تكلمت في ثبوتها حكما على أن الحكم المفتى به خمس رضعات مشبعات يحرمنا. خلاص؟ يبقى اتفقوا على الحكم الجمهور، خلاص؟ لكن اختلفوا على إيه؟ على ثبوت الدليل قطعي ولا غير قطعي. فمن قال بأنه قرآن قال بقطعيته، لأن القرآن كله متواتر، وهذا ليس بقرآن كما قال بعض المالكية، ليس بقرآن، فيفتى به بأنه ظن الثبوت لا قطع الثبوت. خلاص؟
ثمرة الخلاف
في الدليل ولا في الدلالة؟ هنكتب مولانا الورقة. طيب ثمرة الخلاف في الدليل ولا في الدلالة؟
يعني في الدلالة.
في الدليل، ليس بقرآن. في الدليل هو ليس بقرآن، هو ظني. في الدليل ليس بقرآن. خلاص؟ عشان كده اختلفوا عليه في الحكم الشرعي. لكن ثمرة الخلاف هذه كلمة لا تكون إلا في الأحكام الشرعية. ثمرة الخلاف لا تكون إلا في الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية الجمهور متفق عن كان المالكية ولا الشافعية متفقين على أنه خمس رضعات مشبعة، فما فيها ثمرة في الخلاف. هما الكلام كله فيه ثبوت النص الذي بنى عليه الحكم، قطعي عندك ولا ظني. من اعتبر القرآن كله متواتر، خلاص. من اعتبر سنة تكلم فيه، خلاص. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر، لا تلاقي عندكم التكفير في بعض النسخ اسمها التكفير، لكن في النسخة الأصل المكفر الذي يقوم بعمل الكفار. المكفر هو من يقوم بعمل الكفار بصيام ثلاثة أيام، شرطه أن تكون متتابعة. هي هتلاقيها عندك في النسخة شرطها، خلاص. المكفر بصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه، لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذا نص أخرجه مالك في الموطأ على أنه أثر لابن مسعود، وليس على أنه قرآن، لأن هذا في مصحف مالك، في مصحف من؟ ابن مسعود. كلمة في مصحف مسعود، في مصحف عائشة، ما يستوقفناه شوية إن كل واحد يملي مصحف زي ما يدعي بعض الشيعة وغيره؟ هذا كلام خطأ. كلمة مصحف من كان فيه صحف، ولم ترد على القرآن الكريم إلا في لفظة، في سند واحد، في متن واحد عند الترمذي فقط، ليس إلا أن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن المصحف، في كلام في السند فيه، لكن المعروف أن المصحف هو ما كان في دفته صحف. فكان قديما كل منهم يتخذ مصحفا له يكتب فيه ما فهمه، فعرف هذا بمصحف عائشة، هذا مصحف علي، هذا مصحف عثمان، وهذه المصاحف التي جمعها عثمان بن عفان وحرقها لما وحد المصاحف، لما كتب سعيد بن العاص وأملى عليه زيد وجعل ثمانية نسخ وزحف في الأمصار، قيل أنه حرك المصاحف كلها، جمع مصحف فلان ومصحف فلان ومصحف فلانة وحرقهم كلهم، خلاص. هذه فرية تقال على المسلمين أن هناك كانت مصاحف متعددة كالكتب السابقة عند أهل الكتاب، هذا خطأ، لكن كانت عندهم مصاحف يكتبون عليها ما فهموه من هذا. ولهذا الآن علماء القراءات يحرمون الكتابة داخل البرواز الموجود في المصحف، ليه؟ خشية أن يتداخل فيه ما ليس منه. لما نقول لولادنا ما تعلمش في البرواز بتاع المصحف، لأن البرواز أصل تعبدي بالرسم العثماني الموجود هكذا، لا يجوز فيه التخطيط ولا الكلام من داخله، ولا عسكتب اللي عسكتب اكتب فين؟ من برا، عشان ما يجيش ده يقول لك مصحف أحمد وده مصحف محمد وده مصحف علي وده مصحف فلان، تحط لك خط بكرة ابنك يشوف الكتاب يقول لك ايه ده؟ دي ساجدة، تحط لك علامة يقول لك ده كذا، حط خلاص. فسد للذريعة هذه، قالوا لا يجوز وضع شيء في البرواز الموجود أو في الإطار الموجود في المصحف. فليس كل واحد من الصحابة متخذا مصحفا بخلاف الآخر، ولكن هذه مجموعة من فك رموز أو ألفاظ موجودة كانت غائبة على صاحبها، كما كتبت عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كتبت العصر، فالعصر هنا رغم أن الجمهور على أنه الفجر، خلاص العصر تجربة أني ها؟ لا خلاص، عشان هذه الجزئية مش معنى كده أن كل واحد عنده مصحف. يعني هذا الحديث أخرجه الإمام مالك، اعتبر قراءة ابن مسعود فقه الأحناف على أنه أصل في القضية، فاشترط التتابع، واعتبر مالك أنه الحديث صحيح، ورد فتوى عن ابن مسعود، واعتبر نفس الحكم الشرعي على أن الأصل في الكفارة التتابع. لكن النزاع كان فين؟ في أصل ثبوت الدليل، أنت تثبته متواتر ولا غير متواتر، هذه هي القضية اللي بيتكلم عليها الأول المصنف. فيقول أصحابنا، مين أصحابنا المرة دي؟ ملكية برضه، بس هنا دال ابن العربي بقى. هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواتر، يعني لا نحسبه قرآنا لأنها لم تبلغ حد التواتر. طب قد تكون متواترة في السنة، قد تكون متواترة في السنة، لكن القضية هو بيثبت أنها ليست قرآن، وهذا ذكره ابن العربي في كتاب أحكام القرآن على نفس كلام، على نفس حديث ابن مسعود هذا. وكذلك احتجت الحنفية على الفيئة في الإيلاء، إيه الفيئة؟ رجوع الزوجة فيه بعد الإيلاء، فين؟ فترة الإيلاء ولا بعد الإيلاء؟ ها؟ الفيئة ها؟ بعد الإيلاء، رجوع الزوجة بعد الإيلاء إلى عصمة الرجل نفسه الذي هو الذي عقد الإيلاء معها. في الإيلاء إنما محله الأربعة أشهر لا بعدها، يعني قبل انتهائها، بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. هذا نص أخرجه أحمد في المسند على أنه حديث خلاص، لكن في قراءة أبي بن كعب يعني القرآن، هل ندخله على أنه متواتر ولا نتكلم عليه أنه غير متواتر فقط؟ وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة أشهر، وهذا هو عليه جمهور العلماء من المالكية وغيرهم. ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدة منهما حرم على القارئ أن يقرأها لما في ذلك من التلبيس، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. يعني الإمام عز يقول أن التواتر كلمة بتطلق على ثبوت النص لا على النص، ولا يوجد صحابي يضع كلمة في مصحفه قرآن إلا إذا فهم معناها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأي كلمة أثرت عن صحابي سواء كانت قرآن أو لم تكن قرآن هي مردها إلى الوحي. ليه مردها إلى الوحي؟ قال لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون قرآن أو تكون خبر. فإن كانت قرآن وجب العمل به، وإن كانت خبر وجب العمل به. ليه؟ لأن التواتر ليس شرطا في وجوب العمل، قد يكون النص وارد بأحد، مش هقول عزيز ولا شيء ولا مشهور، ويوجب العمل به. زي حديث من؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أحد بالاتفاق من مبدأه إلى منتصفه ثم تحول بعد ذلك إلى متواتر. هذا الحديث يدخل في كل أبواب الفقه 77 باب تماما، فلا عمل بلا نية، لأن كلمة وجوب العمل بالحكم الذي في النص لا يشترط فيها أن يكون النص متواترا، سواء كان من القرآن أو لم يكن من القرآن كان خبر. فالمالكية تقول نحن نعمل بهذا العمل سواء كان هذا النص من القرآن أو من غير القرآن، لكن المنازعة تكون في إثباته قطعي ولا إثباته ظني. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. ويشير إلى جزئيتين في هذا المقطع. المقطع الأول، لا يشترط في قبول العمل بالسنة أن تكون متواترا، سيشير بعد ذلك إلى كونه صحيح الإسناد. فإذا صح السند على رأي الجمهور، إذا صح السند سواء كان أحد أو عزيز أو مشهور أو متواتر وجب العمل به، خلاص. أما قليل هذا أحد وهذا متواتر وهذا لا يعمل به وهذا يعمل به، هذه قضية بين المتكلمين وبعضهم، لكن عند أهل السنة والجماعة لم يفرقوا عند صحة السند. إذا صح السند وجب العمل به، خلاص. دي رقم واحد. رقم اثنين، القائلين بالفارق بين المتواتر وغير المتواتر لما يتعرضوا لقضية النسخ، نسخ القرآن بالسنة، يقولون لو كانت السنة أحادا والقرآن متواتر إجماعا كيف ينسخ المتواتر بالأحاد؟ فاشترطوا في قضية النسخ أن تكون السنة متواترة حتى ترفع فتنسخ المتواتر الأعلى منها وهو القرآن. يبقى حد واحد بس أو شيء واحد بس قبلوا فيه أن تكون السنة متواترة هي عند النسخ، لكن عند العمل سواء كان متواتر أو غير متواتر يوجب العمل به. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70 هذا نقل بحديث مقطوع عن الحسن بن يسار، حسن البصري، حدثني 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فعدد 70 جيب بنص مقطوع عن الحسن بن يسار. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قضية المسح على الخفين. قضية المسح على الخفين مالك أورد في الموطأ، وورد في مسند الشافعي، وورد عند الإمام أحمد، وكأنها معمول بها على حد التواتر، خلاص. وأصحاب المقالات، مين هم أصحاب المقالات؟ ها، كتب المقالات جمع لكلمة مقالة، هي كتب العقائد. كيف نقلت هذه المسألة من الفقه إلى العقيدة؟ هي ليست مسألة عقائدية.
عشان الشيعة يخلفوا في
الشيعة أنكروا هذا الأمر، وأصبحت وسمة سمة عند الشيعة أنهم ينكرون أحاديث المسيح.
ذكرها الإمام أحمد رسول السنة.
فذكرت بعد ذلك حولت من الفقه إلى العقيدة فكتبت في كتب العقيدة، لكن هذه مسألة ليست عقائدية، هي مسألة فقهية. هي نقلت إلى العقائد ردا على الشيعة لأنها من سمات الشيعة أنها تنكر المسح على الخفين فقط. فكتب المقالات التي جمعت مقالات الفرق، التي جمعت مقالات الفرق كالفصل لابن حزم، ككتاب الشهرستاني، ككتاب الفرق بين الفرق البغدادي، كهذه الكتب يعني. وأشمل من تكلم في هذه الجزئية كان شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة. خلاص، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل منقول في المقالات عن الحسن بن يسار حسن البصري كما قلت. فيقول المخالف هذه كلها أخبار أحد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله وأرجلكم. القضية هل تنسخ غسل الرجل ولا تنسخ غسل الرجل؟ القضية كلها الأخبار وردت كل خبر بمفرده بسند أحد.
أرجلكم
أرجل فتح الله
أرجلكم
نتكلم في قراءة الفتح دلوقتي نتكلم في الضبط نكرر خلف الأذان الأول. القضية في قضية المسح هل هي نسخ لقراءة أرجلكم بفتح اللام أم هي ليست نسخ؟ ماذا يعطي لنا حكم النسخ؟ هو يجوز المسح، هل هي نسخ أم هي بدل؟ هذا هو صلب الخلاف بين الفقهاء. خلاص، أرجلكم لو قلنا إن هي بالفتحة تعود على من في الآية؟ على ايه؟ على الغسل يعني ولا على المسح؟ طب ايه هي القراءة التي تعود على المسح؟ بالكسر. هو الاصل مسح الخفين. اعترضوا على ان مسح الخفين وردت الاحاديث كثيرة لكن كل حديث بسند احد، كل حديث بسند احد، فكيف ترتقي هذه الاسانيد بكونها منفردة كل حديث لوحده منفرده إلى أن يكون رافعا لحكم ورد بالمتواتر؟ كيف ذلك؟ سيرد الإمام قائلا أنها بمجموعها بلغ الحكم حد التواتر، والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منهما بانفراده فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحدة منها بخبر الواحد لكن تتضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة والسخاء. هو حيبدأ يقسم المتواتر إلى نوعين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. المتواتر المعنوي هو كثرة الطرق مع أحد كل طريق، يعني كل طريق اثنين ثلاثة أربعة كل واحد منهم أحد أحد أحد، لكن بمجموعها ها كلها اتفقت على قصة واحدة على متن واحد على ألفاظ في المتن واحدة فيسميه متواتر معنوي. وذكر مثل شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسخاء وجود حاتم الطائي. هذا طبعا يعني قصص، كل القصص التي وردت مش هقول أحد، لكن وردت ضعيفة كمان، فيها حاجات وردت في عند القصصين، لكن تواتر النقل على أن حاتم هذا رمز للجود والسخاء، فيسميه تواتر معنوي بخلاف المتواتر اللفظي. وأما التواتر اللفظي كالقرآن، التواتر اللفظي الذي ورد بسند واحد لكن في كل طبقة فيه جماعة لم تتواطأ على الكذب فحكم عليه بالتواتر فيه. فالتواتر اللفظي هو القرآن الكريم. في من السنة التواتر اللفظي، في من السنة التواتر اللفظي وإن كان قليل بس موجود التواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي أكثر في السنة من التواتر اللفظي، والقرآن فيه تواتر لفظي لا كله متواتر، خلاص كله متواتر. يبقى المتواتر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. المعنوي هو إذا تعدد الطرق مع الحكم على كل طريق بأنه أحد، إلا أن في مقتضى الحال في الآخر كل هذه الطرق جاءت بنقل واحد شيء واحد. أما اللفظي سندا ومتنا، سندا ومتنا. ثم سيتكلم بعد ذلك في الأحاد. هو فصل في المتواتر ولم يعطينا الدلالة المبنية على المتواتر، لكن هذا يسميه الشاطبي في الموافقات قطع الثبوت، لأننا عايزين نصلي في الآخر أن المتواتر قطعي الثبوت. يعني قطع الثبوت؟ لا مجال لرأي آخر في ثبوته، لا مجال لرأي آخر في ثبوته. لما أقول لك النهاردة آية معينة ما تقوليش دي هل دي من الشواذ، هل القراءة دي كذا، هل ثبتت آية في كتاب الله عز وجل، يبقى هي متواترة قطعية الثبوت خلاص. قد تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أمر وارد خلاص، لأن الدلالة هي منبنية على الألفاظ التي وردت في النص، لكن ثبوت النص ينبني على سندي، على سندي. فالمتواتر كله بهذا قالوا قطع الثبوت. طيب معنى ايه قطع الثبوت؟ قالوا يوجب العلم، يوجب العلم. وبعض العلماء كالمتكلمين قالوا يوجب اليقين. يعني يوجب اليقين؟ اليقين هو رحمه الله ما تذعن النفس الى التصديق به. الشيء اللي النفس تذعن تضطر ان تصدقه يسمى يقينا، يسمى يقينا. فالمتواتر ان وجب علينا به اليقين يبقى تذعن النفس للتصديق به، يبقى لا مجال فيه للكلام فيه، مفهوم؟ هذا هو المتواتر. طب الأحاد، الفصل الثاني، اعلموا أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. أولا في نكتة بسيطة على تقسيم الكتاب، باب فصل، هذه التقسيمات يدعي البعض أنها تقسيمات غربية في مناهج الكتابة ومناهج التأليف في الرسائل العلمية بالذات، يدعي الغرب أنها هذه مناهج غربية، هذه ليست مناهج غربية، بل هذه التقسيمات من علماء المسلمين أول من قسم الأبواب والفصول وما تحت الفصول إلى مسائل، كما فعل البيضاوي في منهاجه وهو التلمساني في كتابه المفتاح، كانوا علماء المسلمين. وهذا التقسيم لتقريب الفهم، لتقريب الفهم، لترتيب الفهم. هل يفيد ترتيب الفهم شيء؟ يفيد. الأبحاث الجديدة ترتيب الفهم دليل على صحة بحث الباحث. لما يجي الباحث يكتب رسالة نظرة من السير والدكتوراه يبدأ بمعطيات معينة، ينتهي في آخر الفصل بنتيجة لهذه المعطيات، يبدأ بها في الفصل الذي يليه كأنها معطيات جديدة لنتيجة جديدة، وينتهي في هذا الفصل بنتيجة يبدأ في الفصل اللي بعديه بها كمعطيات لفصل جديد ثالث، وهكذا حتى يأتيني في آخر الرسالة بالنتائج والتوصيات. ترتيب المعلومة دي بيساعد القارئ على ترتيب المعلومة والالتقاء به، هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه. هذه الطريقة يتعود بها الطالب على ترتيب دخول معلوماته، ثم ترتيب خروج معلوماته، متى يتكلم وكيف يتكلم، متى يكتب وكيف يكتب، ولمن يكتب أو لمن يتكلم، وماذا يتكلم، وفي الوقت الذي يريد. يعني ترتيب دخول وخروج هذه المعلومات، سبب هذه التقسيمات كان علماء المسلمين. لن تجد أحد من الغرب الآن يهتم بهذه التقسيمات التي ادعوا أنهم هم الذين ابتكروها، لكن إلى الآن نحن في رسائلنا وفي رسائلنا وفي كتبنا نلتزم بهذه التقسيمات، لا سيما وإن كان بحثا أكاديميا. أما يغتفر في غير البحث الأكاديمي، يغتفر في غير البحث الأكاديمي، مش بتكلمش على القصص والأخبار لا بتكلم على الأبحاث الأكاديمية العلمية. الفصل الثاني في الآحاد: اعلم أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة. جملة بمعنى إيه؟ على الجملة خبر الواحد أقل من المتواتر، على الجملة ثبوت خبر الواحد أقل من ثبوت خبر المتواتر، على جملة ثبوت خبر الواحد لا يكون قطعيا أبدا لكن هو ظنيا على طول الدوام، على الجملة خبر التواتر يفيد القطع، خبر الأحاد يفيد الظن. قلنا في القطع هو يقيني، أما في الأحاد غير يقيني، وهذه النقطة ستجرنا إلى نقطة أخرى بمعنى غير يقيني هل لا يوجب العمل به. فرق بين ثبوته وبين العمل به، فالعمل به شيء آخر، العمل بالنص يرتبط بالدلالة لا بالثبوت، يرتبط بالدلالة لا بالثبوت. عشان كده احنا قلنا ترتيب الكتاب بدأ بالسند ثم سينتهي إلى المد ويتكلم على دلالة المد، خلاص ما تيجيش تقول عشان ده خبر أحد يرد، لا القضية ليست هكذا. عشان كده هو الإمام قال أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. يعني لو استدل واحد في مناظرة معينة بخبر الواحد والذي أمامه رأى أن خبر الواحد لا يستدل به، هو عندي ظن الدلال ظن الثبوت وعندك أنت قطع الثبوت، خلاص أنت استدلت به وأنا قلت لك لا أنا لا أستدل به، انفضل المجلس ولا وصول إلى مسألة فصل في القضية. أنت تقول هو عندي خطعي وأنا أقول لا هو عندي ظني. لكن في المناظرات أنا ذكرت قبل ذلك من الكلام علاء الدين السمرقندي أنه يعتبر صحة كلام الخصم ثم يؤوله، خلاص هنعتبره زي ما أنت بتقول وتأويله عندي كيت وكيت 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 حتى يخرج من الجلسة على فصل في القضية، إما أنت على صحة أو هو على صحة، خلاص. فإذا اعترض المعترض على خبر الواحد في مسألة معينة من حقه ذلك، لأنه ظن الثبوت لا يرتقي إلى مرتقى المتواتر، لأن المتواتر قطع الثبوت. هذا الكلام لا يعني أننا نرد خبر الواحد، لا، هذا كلام وده كلام تاني خالص. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. اختلف العلماء في هذا النص، منهم من أخذ به ومنهم من ترك. الذي أخذ به مالك وأحمد والشافعي، ومن تركه أبو حنيفة. طيب ترك وجود الولي في العقد ولا وجود الولي أصلا؟ وجود الولي في العقد، وجود الولي في العقد، فرق بالكلام ده. لا نكاح، النكاح كلمة مشتركة بين العقد وبين الواط، بين العقد وبين الواط، لكن ما فيش في النص عند القائلين بثبوته أو القائلين بعدم ثبوته أن الولي أصلا لا وجود له. دي نمرة واحد، خلاص،
لأنه موجود أصلا في القرآن
لابد أن يكون موجود. أبو حنيفة في سؤالات أبو يوسف يسأله سؤال صريح: امرأة عقد عليها ووليها غير راضي، فقال أبو حنيفة وأن يكون عقدة، كيف يكون بعقد؟ ولذلك في كتب الفقه القديمة اتفقوا على رضا الولي واختلفوا على دليل الرضا، كيف يثبت هذا الرضا؟ مالك والشافعي وأحمد صححوا هذا الحديث وأخذوا به وقالوا وجوده في العقد دليل عن رضاه، وأبو حنيفة قال يستشهد، يعني روح لاثنين من الشهود ترضى أن فلان يتزوج موليته؟ قال نعم خلاص خلاص. لكن عدم وجوده بالكلية أصلا ما حدش قال هذه إلا مش عايز أقول يعني، بس هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. تمام. اختلف الفقهاء واعترض على ذلك، اعترض أبو حنيفة على الجمهور، قالوا أن الحديث يدور على الزهري رحمه الله أنه قال حدثني سالم، سالم ده أحد تلامذة الزهري، أني حدثته. الجملة دي تفيد أن الزهري حدث به ونسي، حدث به ونسي، ولكن سالم تلميذ من تلامذة الزهري الموثوق فيه، وده اللي بيسموه في علم المصطلح حديث الثقة. إذا حدث الثقة عن الثقة زال النسيان. كتب ابن حبان البستي تقريبا اللي تغن الذاكرة كتابه المشهور المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي، وذكر أمثلة كثيرة جدا من أهل الفقه على هذا الباب. فقال أبو حنيفة هذا فيه نسيان، والنسيان يضعف من الاستدلال به فرد الحديث. والأئمة الثلاثة يقولون لا، هذا ثقة، والذي يحدث عنه شيخه ثقة أيضا وهو الزهري حدث بالحديث فهو مقبول خلاص. فالاعتراض كان على إيه؟ على ثبوت النص أولا، على ثبوت النص أولا. فقضية الاختلاف على ثبوت النص جعلت قضية الاستدلال به فيها خلاف، ده قال لازم يكون موجود في العقد، ده قال لا مش لازم يكون موجود في العقد. كذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى من مس ذكره انتقد وضوء. قضية مس الذكر فيها حديثان، حديث بسرة بنت صفوان وحديث خلق بن علي، كده؟ قالوا فيها ناسخ ومنسوخ، إنه بضعة منك ومس ذكره فليتوضأ. قالوا فيها ناسخ ومنسوخ، من اعتبر الناسخ والمنسوخ قال بنقد الوضوء، ومن لم يعتبر الناسخ والمنسوخ قال ها بعدم نقد الوضوء. يعني الكلام كله على ايه؟ على صحة ثبوت الدليل قبل صحة الاستدلال به، قبل صحة الاستدلال به. فبناقش المسألة من اولها، مش تيجي واحد يقول لك الحكم ده حكم مس الذكر ايه، انا بقول لا ينتقد، انا تقول لا ينتقد، كل واحد فينا مسك في رأيه ومشينا، لا دليلك ايه؟ دليل كذا. تعال نتكلم بقى في الدليل خلاص، هتكلم في الدليل مقبول ولا مش مقبول. ده سموه علماء الاصول الخلاف العالي، الخلاف العالي. كتب فيه الشرازي كتابه، ها الشرازي له كتاب في الخلاف معايا ولا؟ بيتكلم فيه صحة الاستدلال بالدليل، هذا يصح الاستدلال به وهذا لا يصح الاستدلال به. كتاب المعونة اسمه، المعونة، المعونة في الجدل، والغزالي له كتاب اسمه المنتقل في الجدل، وله تحصيل المآخذ. يعني أئمة كثير جدا كتبت في هذا الجزء. وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قضية كل مسكر حرام، الكلية الموجودة شملت كل من كان فيه صفة الإسكار. لما نقيز النبيذ على الخمر بعلة الإسكار يأتي الحكم في النبيذ ويختلف فيما عداه. النبيذ عندنا أنواع كثيرة جدا، عندنا الأنبذة دي أنواع كثيرة جدا. هل يقع كل قياس النبيذ على الخمر على كل الأنواع؟ قالوا لا. ودي الشبهة اللي بياخدها بيرددها بعض العلمانيين على أن أبو حنيفة ما حرم النبيذ. لا، النبيذ المسكر عند أبو حنيفة حرام، لكن إيه هو النبيذ اللي هو مش حرام عند أبو حنيفة؟ الغير مسكر الذي يخرج عن عملية القياس، لأن أصل عملية القياس كان على صورة مقيس عليها وهي الخمر، ولما كانت في الخمر صفة ذاتية صح القياس عليها وهي صفة الإسكار صححنا نسبة هذا القياس فقلنا القياس صحيح. طيب لو كان هناك نبيذا لا يوجد فيه صفة الإسكار يخرج عن دائرة القياس، وإن سمي نبيذ وإن سمي نبيذ، لأن الاسم دليل على مسمى. النبيذ عملية معينة في الخلط، عملية معينة في الخلط، إن أدى خلطه إلى إسكار كان هذا النوع النبيذ ده مسكر. في مشروب عندنا هنا في مصر اسمه السوبيا، هل تعرفوه ولا لا؟ طبعا معروف يعني إن شاء الله، والله شغال سوبيا خلاص. هذا السوبيا من بيسموه خلط الأرز أو خلط الدقيق. بعض البلدان تعمله بالدقيق وبعض البلدان عندنا في مصر تعمله بالأرز. لو انتظر صاحبه عليه فترة خمر أصبح له اسم تاني، له اسم تاني غير اسم السوبيا خالص تماما، لكن وجد فيه صفة التخمير فتكره، يكره هذا المشروب شيئا فشيئا حتى يدخل في دائرة الحرام الحرمة، لأن تركته إلى مرحلة أخرى. خلط التمر بالزبيب الاثنين فيهم كمية سكريات عالية جدا، فعندنا نهي متفق عليه في الصحيحين عن خلط الزبيب بالتمر، لكن هذا النهي واقع على أصل الخلط ولا ما ينبني عليه الخلط؟ يبقى إذا فاد الإسكار دخل في النبيذ، إذا لم يفد الإسكار البيض وشربه ولا خلاف عليه، فإذا خلطته وشربته على طول بخلاف ما تخلطه وتسيبه لغاية لما يتخمر.
ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان أن إذا بات النبيذ كانت تلقي
بالضبط كده، وكان يسمى نبيذة برضو عصير العنب كذلك نفس الطريقة. يبقى أنواع الأنبذة كثيرة جدا، ما كان فيها صفة الإسكار صحة القياس فيه، وما لم يكن فيه صفة الإسكار لم تصح فيه عملية القياس. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث، اشتراط الولي خلاص ومس الذكري وكل مسكر حرام، أنواع الأنبذة، هذه الأحاديث لا تصح. فإن ابن معين قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومس ذكره فلا يتوطأ، وكل مسكر حرام. الثلاث أحاديث تكلم فيه ابن معين، وابن معين واحد من كبار 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 رجال الرجال، رجال علم الحديث، رجال الرجال، رجال العلم ابن معين، لكن هو الوحيد الذي تكلم في هذا الحديث الثلاثة. فهل يصح الحكم على حديث بقول واحد؟ هل يرد الحديث بقول واحد لا سيما وإن كان الحديث عليه العمل في فترته، عليه العمل في الفترة التي كان يعيش فيها ابن معين رحمه الله، هل يصح ولا يصح؟ والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، أي لا يساعد على عدم ثبوته أو عكسه. ما قال ابن معين لا يرد ليه، قال ثلاثة لا يصح فيهم حديث وذكرهم مسكت. مما اعتاد عليه علماء الحديث أن يقول هذا الحديث لا يصح لوجود فلان فيه، وفلان ده في كذا وفي كذا وفي كذا، أو لم يحدث على فلان، أو أخطأ في الحديث على فلان، أو هو كذاب، أو متروك، أو كذا، يعطيني كلمة يحكم بها على واحد من هذا السند ضعف من خلاله الأخذ بهذا السند. لكن لما سكت ابن معين، لعل ابن معين قال كلمة في الحديث أو له مذهب في الحديث لو قيل لعارضه غيره، ودي الحاجة اللي بيعملوه علماء الحديث، إنه بيجمعوا أقوال أئمة الجرح والتعديل، من جرح ومن عدل، سبب التجريح، سبب التعديل، هذا كذا هذا كذا، في الآخر يقول لك هذا يقبل حديثه وهذا لا يقبل حديثه. أما من قول واحد فلان رد الحديث، طب لماذا رد الحديث؟ لا نعلم لماذا الحديث. فالأصوليون يقولوا لا، لا نرد الحديث برد واحد من علماء الحديث له، لا سيما فضلا على أن الحديث يعمل به في ذلك العصر، الكل ثلاث أحاديث دول بيعمل به من أيام أبي حنيفة لمالك للشافعي لأحمد بن حنبل الذي كان فترة يحيى بن معين. فكيف وأن الثلاثة أحاديث معمول بها من قبل ابن معين وبعد ابن معين وفي فترته، ويأتي يقول لا ابن معين هذا يرد؟ طيب الأحناف الذين ردوا، أحناف المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن معين، مع أن المتقدمين ما تكلموا في هذا الجزئين، دائما نقول حقولنا في الفقه المتأخرين هم اللي بنقل عنهم المذهب، فنقلوا المذهب. تعال بقى عند محققي مذهب الأحناف متأخر المتأخرين كابن عبدين ومن كان في طبقته، أخذوا بهذا الحديث وما تركوه كالمتقدمين. ولذلك في التحقيق في مذهب الأحناف يقولوا المذهب على شيء والمفتى به كذا، المذهب على شيء لصحة النقل صحة النسبة والمفتى به كذا خلاص. طيب ومن ذلك اعتراض أصحاب أبو حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب أبو حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. ما معنى كلمة أو مصطلح تعم به البلوى؟ ما لا يمكن الاحتراز منه، شيء شاع بين الناس وفي الأصل عدم جوازه ولا يمكن الاحتراز منه، يسمى عامة البلوى.
كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني
لا، حديث العزل مش تعمم البلوى، ليس بهذا السؤال. فلما النهاردة نقول شيء مس الذكر في الاغتسال، لو حد يعني مس الذكر في الاغتسال وهو هيمس بنفس المثل ده، لما اجي اقول النهاردة ما عمت به البلوى، شيء عم وشاع والأصل عدم جوازه، إلا أنه لا يستطيع الإنسان الاحتراز منه. واحد بيغتسل، طبيعي إيده هتيجي على أعضاء جسده كلها، وعند حديث من مس ذكره فليتوضأ، وعند حديث أن الغسل الشرعي الذي على السنة أن يبدأ الإنسان فيه بالوضوء، فإذا توضأ واغتسل ممكن تأتي فيه قضية ما عم به البلوى فيغتسل ثم يتوضأ مرة أخرى. ليه؟ عشان ما سدك. يبقى قضية عموم البلوى شيء معين شاع وانتشر، دي نمرة واحد. الشرط الثاني الأصل عدم جوازه. الشرط الثالث لا يمكن الاحتراز منه، يسمى عموم البلوى. العلماء قالوا عموم البلوى هذا شرط في التواتر، فإذا تواتر الحديث في عموم البلوى أخذ به. مع أن عموم البلوى ليس شرطا في قبول الحديث، عموم البلوى نفسها مصطلح نفسه ليس شرطا في قبول الحديث، فقد يكون تكون المسألة ما عمت به البلوى أصلا تماما ويقبل حديثه الذي جاء فيه. ربط الحديث بعموم البلوى أو بخلاف عموم البلوى دخول شيء آخر في قبول السند من رده، وده غير مقبول عند الأصوليين ولا عند المحدثين، خلاص. لكن بعض الفقهاء أرادوا أن يخرجوا من قضية أو بقضية ما عمت به البلوى على لقبول الحديث من رد الحديث، يعني ممكن نقبل حديث من مس ذكره فليتوضأ عشان عمت به البلوى. ده اللي عايزين يقولوا احنا في الأخر، ممكن نقبل حديث من مس ذكره فليتوضأ مع ان هم ضعفين. ليه؟ يقول لك عشان عمت به البلوى. ازاي عمت به البلوى؟ ايه دخل عمت به البلوى في قبول ورد الحديث؟ ما عندنا شرط من شروط قبول الحديث او رده عموم البلوى، ما عندناش حاجه زي كده، خلاص. لكن هم عايزين يسوغوا هذه الجمله، يقول لك هنقبل هذا الحديث رغم اننا نرفضه لان عمت به البلوى. الانسان لا يمكن ان يحترز من مس ذكره اثناء غسله، فعمت البلوى فنقبل الحديث. نقول لا، الحديث مقبول ليس كونه عمت به البلوى، ولكن للشروط الاصليه عند المحدثين بقبول ورفض الحديث. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل، خلاص. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا، ابن حبيب صاحب كتاب الواضحة فقه المالكية، من أصحابنا على أن المتبايعين لهم الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس، بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترق إلا بيع الخيار، فيقول أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يتفرق، على رواية ابن عمر كان ابن عمر إذا باع واشترى استدار ظهره للثاني المتعاقد الثاني، فإذا استدار ظهره سقط البيع، خلاص انتهى قضية حل الملك وتجب عليه كل عمليات العقد. الأصحاب يقولون أن هذا الحديث مقبول عندنا لأن درجة الحديث عندنا درجة مقبولة فيقبل الحديث، أبو حنيفة وأصحابه يقبلون الحديث ويقولون بخيار المجلس، إلا أنه يقول لأن عمت به البلوى، عمت به البلوى، يجوز للبائع والمشتري رد السلعة في الوقت في الجلسة في المجلس نفسه، أما إذا تفرق فلا يجوز. ده عند أبي حنيفة وعند الجمهور. طب أنت تختلف في إيه؟ أبو حنيفة يقول أنا قبلت هذا الحديث لأن عمت به البلوى، أنا هقعد أشتري حاجة هألف فيها أنا واعد، هتفرج فيها أنا واعد، فوجدت فيها عيب هرد أنا واعد، فهذا عمت به البلوى. لكن أخذت العيب، أخذت الحاجة على عيبها ومشيت، لعل العيب أنا أوجدته بعد ذلك، فيسقط عنه رد السلعة مرة أخرى. يبقى هنا هذا قبل وهذا قبل، لكن هذا قبله لأنه قبول الحديث عنده بدرجات المعروفة، والأحناف عندهم قبول الحديث لأن عمت به البلوى. خلاص أنا أقف إلى هنا إن شاء الله، ونتكلم على باقي الأمثلة إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل سؤال بيقول ما تحت المتواتر المشهور، هل الثاني غريب أم عزيز؟ الغريب والعزيز أمران أو شيئان عند الأصوليين، وحيأتي الكلام عليهم، لكن قد يكون عند المحدثين شيء واحد، لكن عند الأصوليين هذا حديث وهذا حديث، هذا له تعريف وهذا له تعريف آخر، كتبت عنه كتب الطوال أو المطولات لصحة التعبير. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بكم الخميس القادم بإذن الله.
المحاضرة الماضية مدرستكم قلتم أن أهل الحديث اختلفوا صحيح وتضعيف، ودي أقول صحيح عند الإمام
ومنتظر عند
الآن. يا مشايخ أنا ما أمشي في مكان،
يا إخوة منتظر
مشايخ أنا ما أمشي في مكان، منتظر حتى أنا أم مكان. خلاص منتظر يا مشايخ حتى أنا أم مكاني، بس أنا ما أمشي في المكان، لما أنا أم مكان أنت تقوم ماشي يا مشايخ. انا ما بكلمش ناس في المسجد، في المسجد احنا بنسيب يعملوا اللي هم عايزينه، لكن انتوا كلكم بفضل تعالى يعني هتؤهلوا تجلسوا مكان واحد في حياتك بفضل الله تبارك وتعالى، فحافظ على هذه المكان. بس كمل شيخ. ها
نعم. قد يكون صحيح عند الامام وضعيف
عند غيره. نعم
ماشي. كيف يعني العلماء فعلا يعني متقدمين يعني قد يعني يصححون الحديث بإفراد السنة، أما المتأخرين بمجموع الطرق، وكيف يعني نستدل يعني الأحكام التي بنيت قبل ذلك من عند المتقدمين وعند المتأخرين، مثلا حديث لا يعني أجتهد بالرأي، يعني سنة الحديث فيها
اجتهد رأي ولا آله. نعم. حديث معاذ.
نعم.
لما تحمل معاذ. نعم. ابن الكريم بيسأل عن قضية أن علماء الحديث تكلمنا عنها المرة السابقة، أن علماء الحديث لم يتفقوا على قواعد معينة في التصحيح والتضعيف، فالمتقدمين قد صححوا حديثا والمتأخرين ضعفوه، والعكس والعكس بين الاثنين، وكيف الحكم اللي بيخرج عليه؟ طبيعي أن الإنسان الذي يحكم بحكم معين هو ينظر إلى ما بين يديه من أحاديث من أدلة، وهذا ما يسمى عند علماء الوصول بالاجتهاد، بذل غاية الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، فأنا بذلت غاية جهدي للوصول للحكم الشرعي في جمع الأدلة، فلو توفرت أمامي خمس أدلة هو لي عشرة لي عشرين، أنا لي خمس أدلة فقط، يعذر باجتهاده بأنه وقف مع الخمسة أدلة فقط ويقبل حكمه. على المتأخر الذي يعلم أن هناك أدلة أخرى لم يستدل بها صاحب الخمسة هذه أن يجمعها معه، الذي قلت أنه يجمع طرق الحديث مثلا أو يجمع أدلة أخرى، وإما أن يؤكد الحكم أو ينفي الحكم أو يخصص الحكم، قل هذا جائز في كذا وغير جائز في كذا. فالشاهد أن العالم يقع في يده عدد من الأدلة معينة يجمع بينها فيخرج بحكم، يعذر باجتهاده إن كان هناك أدلة لم يصل إليها، هذا طبيعي، أي واحد فينا لم يصل له كل الأدلة الموجودة، فما توفرت في أيدينا نتكلم به. قد تأتينا وتقول في الحكم الفلاني نص أنت ما رأيته، نعم نقول هذا نص يرويه مالك ولم يكن عند أحمد، رواه أحمد ولم يكن عند مالك، هكذا ولم يكن عند أبي حنيفة، هذا وارد، لأن الناس ما اتفقوا جميعا من الصحابة إلى قيام الساعة على أن في شخص بعينه حاز كل الأدلة الموجودة، فالاختلاف أمر طبيعي وارد على حسب الأدلة التي وصلت لكل مجتهد.
من يعني حديث معاصر يعني عند المحدثين حديث ضعيف، لكن ترى أن الأصوليين أو فقهاء استدلوا بأحكام في هذا الحديث. أجتهد
حديث معاذ لذلك في الاجتهاد، حديث معاذ في الاجتهاد ما تحكم معاذ لما أرسل إلى اليمن، حديث منكر بالاتفاق عند المحدثين، قال أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال اجتهد رأيه ولا آله. هذا الترتيب ترتيب منطقي للأدلة، فقال العلماء هو ضعيف السند صحيح المد، ضعيف السند صحيح المد الأصوليون، وضعيف السند أيضا لأنه منكر عند الكل، حديث منكر ابن كثير قال حديث منكر عند الكل، لكن متنه صحيح. عندنا في الحجية القرآن أولا ثم السنة ثانيا ثم كل الأدلة التي جاءت بعد القرآن والسنة تابعة القرآن والسنة تسمى أدلة اجتهادية، انعقاد الإجماع، انعقاد القياس، انعقاد العرف أو المصلحة أو الاستحسان أو سد الذرائع أو قول من قبلنا أو أيا كان شرع من قبلنا أو أي شيء، كله بينبني على اجتهاد المستدل. فالحديث متنه وافق منطقيا ترتيب الحجية عند الأصوليين، فقالوا إن ضعف سنده إلا أن متنه صحيح موافق للحجية، حجية الأدلة، لأن الأدلة تنقسم باعتبارات القبول والرد لاعتبارات الحجية إلى أدلة متفق عليها، نمرة واحد القرآن، نمرة اثنين السنة، خلاص، وأدلة بقية الإجماع بقية القياس، وأدلة مختلف عليها ليها باقي الأدلة مختلف على حجيتها، ترتيبها أن يقدم وأن يؤخر فقط. الحديث ضعيف لكن المنطقية الموجودة في الترتيب بتاع رد معاذ قبل عند الأصولي. وياك سيدي. نعم سيدنا فضل.
هناك عبارة في الكتاب حاولت لي أفهمها على في مقدمة، قال الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه.
تمام.
يبرهنوا عليه لما ماذا يقصد؟
البرهان معنى الإثبات.
إثبات.
الإثبات.
ما المقصود بيبرهنوا عليه؟
يثبته وجود الله عز وجل. يعني يثبت وجود الله عز وجل. احنا عندنا في قضايا التوحيد، قضايا الاعتقاد، قضية اسمها قضية الأسماء والصفات، طبعا قضية معروفة عند الكل. قضية الأسماء والصفات منها اسم الله الخالق، ومن اسم الله الخالق صفة الخلق، ومن صفة الخلق آثار مترتبة على هذه الصفة، لأن الصفة إن لم يكن لها أثر فنسميها صفة متعطلة، وهذا على الله محال، ما في صفة عند الله متعطلة، خلاص؟ فصفة الخلق لله عز وجل لها أثر مترتب عليه، الآثار المترتبة على الصفات تثبت الذات، تثبت الذات، بمعنى كل ما خلقه الله عز وجل أثر مترتب على صفة الخلق تثبته. ولذلك جاء القسم في القرآن الكريم، وجاء حديث الحسن الله يقسم بما شاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، لأنها تدل عليه لنمرة واحد، ولا نقسم أي نحن إلا بالله، لأن نحن ما خلقنا شيء، فالتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، ليبرهنوا عليه أي يثبت وجود الخالق عز وجل.
لو في مثلا مراجع لكتاب التحقيق مثلا أو للباحث، هل أفضل له أن يرجع إلى كتب المعاصر ولا كتب التراث؟
تحقيق معنى إيه؟ كيف في التحقيق ولا كتاب معين؟
تحقيق مسألة مثلا.
تحقيق مسألة معينة يبدأ بها من السلف، يبدأ بها من السلف، يبدأ من كتب السلف الأول، ويأتي بها متدرجا نازلا إلى كتب المعاصرين، لأن هناك قول عند العلماء أن المسألة لو بحثت قديما وخرج فيها قولين اثنين لا يجوز لنا الآن أن نخرج منها بقول ثالث، ولكن نرجح بالاثنين. هعرف فيها قولين ولا ما فيهاش منين؟ من دراسة كتب السلف، فأجيب من كتب السلف وفيها. وعندنا في الدراسات الفقهية والأصولية كتب أصلية وكتب ثانوية في تحقيق المسألة، كتب أصلية وكتب ثانوية. الكتب الأصلية هي التي تسمى عندنا مصادر، مصدر المسألة، وهي عامة تكون كتب السلف. أما المرجع اللي أنا برجع إليه هذه كتب تكون حديثة أو قريبة عهد بي، تفصل لي المسألة أكثر، تجمع لي أقوال أكثر، تجمع لي أدلة أكثر، لكن لا ينفك الباحث عن كتب السلف.
سيدنا ليهم المسلمين يعتبروا بمسألة التواتر ولم يعتبروا بمسألة الصحة؟
لا اعتبروا بمسألة الصحة شيء،
لا يعني ليه
المتكلمين من الأصوليين،
نعم
المتكلمين من المصريين اعتبروا بالتواتر ولم يعتبروا بالصحة، اشترطوا في قبول النص أن يكون متواترا وليس شرطا أن يكون صحيحا. لكن الفقهاء
نعم، أنا أقصد لما بدأنا بقطعي الثبوت بعد القرآن نأتي بالحديث الصحيح، بدل ما نأتي بالمتواتر نأتي بالحديث الصحيح.
تمام، الحديث المتواتر.
نعم،
الحديث المتواتر. لسه هنتكلم على الصحة والضعف.
نعم، بعد
بعد كده هنتكلم على الصحة والضعف. لكن المتكلمين من الجمهور، عندنا مذهب الجمهور في الأصول، المتكلمين مع المالكية والشافعية والحنابلة، المتكلمين دول اعتبروا التواتر ولم يعتبروا الصحة زي الفقهاء. فقهاء مين؟ المالكية والشافعية والحنابلة اعتبروا الصحة قبل التواتر، لأن الأصل صحة السند لا تواتره أحد. خلاص؟ آخر سؤال. ماشي، فضل.
مثلاً يعني مسألة، يعني إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء، يعني مثلاً نكاح المتعة، ما هي الكتب مشهورة لكل مذهب نستطيع أن نلتجئ إليه؟
لكل مذهب؟
لكل مذهب، يعني على الأئمة الأربعة.
هو في كتب في الأئمة الأربعة، إحنا قلنا أصل في نقل المذهب. الأحناف كتاب الهداية وشرحه، المالكية كتاب خليل والمواهب، الشافعية على خلاف بين كتب ابن حجر الهيتمي وبين القاضي زكريا الأنصاري، وإن كنا نرجح كتب القاضي زكريا الأنصاري. الحنابلة شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع للبهوتي، الشافعية منهج الطلاب وشرح منهج الطالبين للأنصاري، هذا هو الرأي على الخلاف يعني. والحنابلة شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع للبهوتي، ده بننقل منه المذهب فتوى وقضاء، فتوى وقضاء. لكل مذهب تقريبا ما لا يقل عن 400 كتاب فيه، بنسميها السلم المذهبي، الاستئناث في المذهب. هأجمع مع كتاب الهداية كتب المتوسطين والمتأخرين زي بدائع الصنايع معتمد في المذهب، كتاب حاشية ابن عبدين معتمد في المذهب، شروح الهداية النهاردة تقريبا خرجت بعد الكتب التي خرجت مخطوطات ما الله بها عليم، كتب الأحناف ما شاء الله كثيرة جدا بيستأنث بها في المذهب. أيضا في المالكية شروح خليل كثيرة جدا في المذهب، نطلع لطبقة اللي فوق شروح خليل، طبقة اللي هو جامع الأمهات ونفس المستوى بتاع جامع الأمهات مستأنث بها في المذهب. كذلك كتب الشافعية ككتب النووي، كتب الرافعي، كتب الغزالي، كل ذا بيستأنث بها في المذهب. في الحنابلة كتب معاك الروض وشروح الروض وشروح الزاد، كل ده بيستأنث به في المذهب. الأصل في النقل عن المذهب بنحدد الكتابين الأولانيين ده أو ده، وبعدين كل اللي نيجي بعديه بنستأنس به، كل اللي نيجي بعديه بنستأنس به. وياريت في النقل عن المذاهب نبعد من كتب المعاصرين، نبعد من كتب المعاصرين. خلاص؟